Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس 4 من شهر 8 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل يصف الزيادات التي وضعتها وزارة المالية على المحروقات والدولار الجمركي بأنها غير مبررة وستفاقم من معاناة المواطن. الأمين السابق لاتحاد الغرف التجارية الصادق جلال الدين صالح ينتقد قرار زيادة الدولار الجمركي ويحذر من أن تقود الخطوة إلى ضياع البلد. تنسيقية الكوادر الطبية والصحية ولاية غرب دارفور ترفع إضرابها بسبب الأوضاع الصحية بالولاية بعد تسجيل أول حالة إصابة لجدر القرود بالسودان في ولاية غرب دارفور. لجنة السلم والمصالحات بإقليم النيل الأزرق تعلن توقيع وثيقة لوقف العدائيات إلى حين قيام مؤتمر الصلح بين الأطراف المتنازعة بإقليم النيل الأزرق. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. وصف المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل الزيادات التي وضعتها وزارة المالية على البنزين والكهرباء والدولار الجمركي مؤخرا بأنها غير مبررة وأنها تمثل زيادة في الضرائب وستزيد من معاناة المواطن خاصة أصحاب الدخول المحدودة. وقال حافظ لراديو دبنجا أن زيادة أسعار البنزين التي وضعتها وزارة المالية والتي بلغت 30% في وقت يشهد فيه سعر صرف العملة السودانية استقرار مقابل العملات الصعبة بجانب انخفاض أسعار البنزين عالميا بعد ارتفاعها في بداية الحرب الأوكرانية. وبين بأن المالية رفعت أيضا الدولار الجمركي إلى 564 جنيه بدلا عن 446 جنيه بزيادة قدرها حوالي 100 جنيه، بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء لحوالي 20 مرة ضعف، وأصبح سعر الكهرباء أعلى عشرات المرات من قيمة تكلفة إنتاجها، مشير إلى أن هذه الزيادات غير مبررة وهي عبارة عن زيادة في الضرائب وتقع على كاهل المواطن وخصوصا ذوي الدخل المحدود الذين يعانون أصلا من صعوبة الأوضاع الاقتصادية. وأضاف حافظ إسماعيل راديو دبنجا في هذا الخصوص:
البنزين عالميا بعد الحرب الأوكرانية صحيح ارتفع لكن سعره نزل. المسألة الثانية، سعر الصرف بتاع الجنيه السوداني مقابل العملات صعب ومستقر، التحركات بتاعته كلها وزين 3%، ما في مبرر يخلي جبرين يزيد البنزين ب 30% إلا إذا هو ذات ضرائب، ودي ضرائب ده فرض ضرائب على البنزين كده بشكل واضح، ما يقعد يقول لنا سعر السوق ما في سوق عالمي.
من جهة تانية قال حافظ إسماعيل أن الاقتصاد عادة يسمح برفع الضرائب وبالتالي زيادة العبء على المواطن، إلا أن ذلك مشروط بأن تستثمر تلك الزيادات في قطاعات يمكن أن تحقق على المدى المتوسط عائد يمكن من إلغاء تلك الزيادات وإرجاع الوضع على ما كان عليه. وأضاف في حديثه أن وزارة المالية تعمل خلاف ذلك تماما في تصرفها في تلك الزيادات الموضوعة على الضرائب مستشهدا بتمويل الترتيبات الأمنية، وبذلك تصبح تلك الزيادات تضخمية وستتراكم بمرور الوقت وتعجز الإدارة عن دفعها، وبالتالي تلجأ إلى طباعة النقود، الأمر الذي يؤثر سلبا على التضخم. وأضاف حافظ إسماعيل راديو دبنجا في هذا الخصوص:
في الاقتصاد أنت ممكن ترفع ضرائبك وتزيد العبء على الناس بشرط أنك تستثمر القروش في قطاعات ممكن على المدى المتوسط تحقيق للناس عايز، ممكن بعد ذلك تعمل دروب داون تنزل الضرائب، لكن لما انت تصرفه على استهلاك اللي هو صرف الجيش الصرف الامني ده استهلاك ما في اي عايز، انت كده بتكون اول حاجه تضخميه والتضخم بتاعها تراكم، وانت بمرور الزمن انت ما حتقدر تدفع، حتضطر تعمل شنو؟ حتضطر تمول من العايز. الجهه الوحيده اللي هو بيحلف فيها هو الناس ذوي الدخول المحدوده، الزياده دي ما بتاثر على زول دخله كبير لأنها بالنسبة له بالنسبة لمتوسط دخله ما عندها معنى، لكن أي موظف أي زول في ذو دخل محدود، المسألة دي هتأذيه أذية شديدة جدا.
التقت الأمين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية الصادق جلال الدين صالح قرار زيادة الدولار الجمركي من 445 إلى 564 جنيه بنسبة زيادة بلغت 27%، واعتبر ما حدث الآن في مسألة الدولار الجمركي سيؤدي إلى ضياء البلد، مشير إلى أن الوضع الاقتصادي السوداني في تراجع إلى واقع كارثي، وأوضح أن هذه الإجراءات هي ذات الإجراءات التي أدت إلى زوال نظام الإنغاز 2018، وأشار إلى أن زيادة الدولار الجمركي سترفع من معدلات التهريب والتهريب الجمركي والضريبي عبر المستندات الرسمية، وإلى رفع التكلفة ومن ثم المستوى العام للأسعار، لافتا إلى أن تدهور قيمة الجنيه السوداني سيقود إلى ركود في الأسواق وتدني مريع في المستوى المعيشي للمواطنين. وحذر الصادق من زيادة فجوة الإيرادات بتلك الإجراءات وعدم جدوتها نفعا في تغطية عجز الموازنة. قتل كل من المواطن طاحة محمدين البالغ من العمر 35 عام وعيسى آدم أحمد رميا برصاص مسلحين في حدثين منفصلين بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال شهود لراديو دابنغا أن فزعا من سكان منطقة طويلة خرج لتعقب جناه بعد مقتل 3 من نازحي معسكر رواندا بطويلة يوم الثلاثاء. وأوضح الشهود أن الجناه نصبوا كمينا للفزع بوادي تبرة 15 كيلومتر شمال غربي طويلة، وأطلقوا عليهم الرصاص ما أدى إلى مقتل طه محمدين في الحال. وفي حدث آخر منفصل حاول 3 مسلحين مساء يوم الثلاثاء نهب حمار مملوك لمواطن يدعى إيسا أحمد آدم داخل مزرعته في منطقة دوبو الواقع شمال طويلة، وعندما حاول مقاومة المسلحين قاموا بإطلاق النار عليه وأردوه قتيلا في الحال قبل نهب الحمار والفرار إلى جهة غير معلومة. وأشار الشهود إلى فتح بلاغ بالحادث في حامية الجيش بالمنطقة، وأضاف شاهد لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
أحمد يبلغ من العمر 45 عام قاعد بياله في الزرع في دوب الطابة لمحل الطويلة. الميليشيات المنتشرة ببحايمه كان جوه معهم 3 نفر راكبين جمال دارين يسوقوا الحمارة، وبعد ذلك هو بعد دراسة عن حمارة وبعد ذلك قام أطلقوا عليهم النار وقتلوها في الحمارة. فتح في دوب في الجيش هناك.
يتواصل اعتصام مواطنو منطقة العبيدية بولاية نهر النيل اليوم الثالث على التوالي حتى يوم الأربعاء، مطالبين بخدمات تنموية في المنطقة وإقالة مسؤولين في الشركة السودانية للموارد المعدنية في الاتحادية والولائية. وأقلق المعتصمون طريق أبو حمد عطبرة لليوم الخامس على التوالي مطالبين بتحقيق كافة مطالبهم المشروعة. رحبت سفارات النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة المعروفة بالترويكا بإعادة التأكيد من قبل مجموعة من أصحاب المصلحة المدنيين والعسكريين السودانيين على حكومة يقودها مدنيين تقود إلى عملية انتقال السودان إلى الديمقراطية. وقالت الترويكا في بيان يوم الثلاثاء أن الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يواجهها السودان لا يمكن تجاوزها إلا عبر حكومة انتقالية بقيادة مدنية وجدول زمني واضح وواقع للانتخابات، وأن هذا سيسمح باستئناف الشراكات الدولية بالكامل مع السودان. وشددت على أن أي حكومة آتية لا يمكن أن تتمتع بالمصداقية ما لم تستند إلى اتفاق سياسي شامل مسنود بالمشاورات الواسعة والاعتراف بالتجارب السابقة، إضافة إلى التمثيل العادل لكل الشرائح ومن بينها المرأة. قالت قوى الحرية والتغيير أن قرارات قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دغلو حميتي في مقابلة مع قناة البي بي سي والتي أعلن فيها فشل انقلاب 25 أكتوبر وقبوله بدمج قوات الدعم السريع في الجيش يثبت مضي الحراك في الشارع في الاتجاه الصحيح. وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان يوم الثلاثاء أن الحراك الشعبي الجماهيري الذي تصدى للانقلاب وقاومه منذ ساعته الأولى بكل عزيمة وجسارة وبلا انكسار يتقدم في اتجاه بلوغ قاياته كاملة غير منقوصة. أعلنت تنسيقية الكوادر الطبية والصحية ولاية غرب دارفور عن رفع إضرابها والمطالبة بمعالجة قضايا العاملين المتعلقة بتحسين الأجور. وقالت التنسيقية في بيان يوم الثلاثاء أنها قررت رفع الإضراب واستئناف العمل بمستشفى الجنين التعليمي لمدة شهر اعتبارا من يوم أمس الأربعاء. وأوضح البيان أن اجتماعا انعقد مع إدارة المستشفى ووزارة الصحة من أجل معالجة الأزمة، مشير إلى الظروف الإنسانية التي تمر بها ولاية غرب دارفور وتداعيات ظهور حالة إصابة وباء جدري القرود بمحلية كرينيك أول حالة على مستوى السودان. تسببت السيول والفيضانات التي ضربت منطقة أم زعيفة بمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور إلى انهيار حوالي 2000 منزل خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين. وقال المواطن داود إبراهيم من أعيان المنطقة لراديو دبنغا أن السيول اجتاحت معظم الأحياء القريبة من وادي كوغرا، ما أجبر سكان المنطقة إلى مغادرة منازلهم والبقاء في العراء إلى جانبي طريق نيال عدة الفرسان في أوضاع إنسانية وصفها بالمزرية. رجع داود حدوث الأضرار نتيجة لضيق مصارف المياه وعدم تصريفها، وتسببت مياه الفيضانات في إعاقة وصول وفد حكومي إلى الأحياء المتضررة، وناشت مواطنو المنطقة الجهات الخيرية بضرورة إقاصة المتضررين من السيول. يعاني نازحو معسكر الحميدية بولاية وسط دارفور من ظروف إنسانية بالغة التعقيد هذه الأيام. وقالت حسنية ممثلة المرأة بالمعسكر لراديو دبنغا أن المعسكر يشهد تفشي أمراض الملاريا والإسهالات وسط الشرائح الضعيفة خاصة النساء والأطفال مع انعدام أي خدمات صحية. وأوضحت حسنية أن الوضع المعيشي في المعسكر سيء للغاية نسبة لعدم انسياب الدعم الشهري المقرر والذي تم استبداله بمبالغ نقدية، والتي قالت أنه لا يفي بأدنى احتياجات النازحين، إضافة إلى توقف الصرف لفترات طويلة لأسباب غير معلومة. وطالب النازحين في المعسكر المنظمات والسلطات الحكومية بالإسراع في معالجة مشاكل النازحين المتفاقمة. وأضافت حسنية لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
حالتنا صعبة والله، وحالة المرأة والله بالبلة، حتى تنجيت المدينة بقى تشتغل ذات الشغل بضمع تجي تجيل تشتغل، حتى قد اشتغلت شغل 1000 جنيه مرسيل بحاجة، والعيش من 3000، اللحمة 3000، بطل السكر 3350 جنيه. هنا زول باكوش هنا جماعة، الناس بيعيشوا بشنو؟ والله المعاش بقت غالي علينا، نحن غايت في المعسكرات تعبانين والله ما عندنا شيء.
أكد رئيس لجنة السلم والمصالحات بإقليم النيل الأزرق العميد علي يعقوب جبريل أن لجان الرفاعة والكنانة وآلية السلطنة الزرقاء ومبادرة قوات الدعم السريع توصلا إلى وثيقة لوقف العدائيات إلى حين قيام مؤتمر الصلح بين أطراف النزاع بإقليم النيل الأزرق. جاء ذلك خلال اجتماعات اللجان المفوضة بشأن التوصل لصياغ حل النزاع بالإقليم. وكشف يعقوب في تصريحات صحفية أن الاجتماعات توصلت إلى 13 توصية كمخرج مرضي لكل الأطراف لوقف العدائيات، تمثل في فتح موارد المياه والأسواق والمزارع وفرض هيبة الدولة بكافة مناطق النيل الأزرق، والسعي الجاد لعقد مؤتمر الصلح في فترة أقصاها 10 أيام. وأشار إلى نشر قوات مشتركة لحفظ الأمن بمناطق النزاع والتعامل مع المعتدين وفق القانون، هذا إلى جانب تكوين لجنة لتخصي الحقائق وجمع السلاح وحصر الخسائر وإبعاد مسيري الفتن من الإقليم. وأوضح أن الأطراف الموقعة على الوثيقة هي مكونات السلطنة الزرقاء وقيادات قبيلة الحوزة ولجنة مبادرة السلم والمصالحات بقوات الدعم السريع ومبادرة هيئة شورى رفاعة وكنانة وآلية الإدارة الأهلية. من جهة ثانية، سيرت المنظمة السودانية للبحث والتنمية سورت بإقليم النيل الأزرق يوم الثلاثاء وبالتعاون مع عدد من المنظمات والأجسام الإنسانية قافلة إسناد المتأثرين بأحداث النيل الأزرق الأخيرة، وتشمل المساعدات المعدات الصحية والملبوسات بجانب معينات النظافة الشخصية. وقالت حنان خميس مدير المنظمة السودانية للبحث والتنمية لراديو دبنغا أن الدفعة الثانية من مبادرة الإسناد إلى محلية الروسيرس أعد لها الشركاء إعداد جيد تضافرت فيه الجهود تحقيقا لمبادئ وقيم العمل الطوعي الإنساني. شكى نحو 22 ألف من نازحي أحداث النيل الأزرق بولاية سنار من أوضاع إنسانية حرجة. وقال الناشط مهند عرابي لراديو دبنغا أن أغلب القوافل والمبادرات الإنسانية المخصصة لأحداث النيل الأزرق تذهب إلى المتضررين في مراكز الإيواء بمدينة الدمازين، بينما لم يجد رصفائهم في مخيمات سنار نفس القدر من المساعدات، الأمر الذي ساهم في تفاقم معاناتهم. وأشار إلى أن احتياجات النازحين في سنار تفوق طاقة حكومة الولاية. وناشط مهند المنظمات الإنسانية بإقاسة النازحين في سنار، وأضاف مهند لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الوضع هو سيء، يعني الشغالة بالجهد الأهلي في أمراض، يعني في ناس عندنا أمراض مزمنة، حتى 14 نفر سري، 6 حوامل، في مرضعات، في ناس إعاقة، غير طبعاً الأوضاع الإنسانية، إضافة لأنه الأمراض المصاحبة للخريف، يعني الأطفال بالذات في الإشعالات، الحياة دي يتصر، وهو عدم العناية بزيادة زيادة، بكلها تاليات يعني، وجهد هو أهلي.
الخبر الأخير في النشرة: جدد رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان موقف القوات المسلحة بعدم رغبتها في التمسك بالسلطة ونفى نيته تعيين رئيس وزراء. وأشار البرهان في التصريحات بأنهم ظلوا قرابة 10 أشهر في انتظار توافق القوى السياسية، مشير إلى أن ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرا بشأن نية المكون العسكري اختيار رئيس للوزراء لا أساس له من الصحة. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وجولتنا اليوم تسلط الضوء على توقيع وثيقة وقف العدائيات بين أطراف النزاع في النيل الأزرق. وقع من جانب الهوسة محمد موسى إبراهيم، ومن جانب السلطنة الزرقاء علي الغابة، والضامن الأول لهذه الوثيقة عبد الرحيم دقلو، والضامن الثاني الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق. نبدأ جولتنا كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
طرفي النزاع في إقليم النيل الأزرق يوقعان على وثيقة وقف العدائيات، والتي شملت 13 بندا بحضور كل من الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم والفريق عبد الرحيم حمدان دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع وقيادات الإدارة الأهلية بالإقليم. الملك أبو شوتال يصف أحداث النيل الأزرق بالجرح الكبير والعميق، ويدعو للتسامح، ويقول الإرث التاريخي وحواكير شعب الإقليم خطوط حمراء لا رجعة فيها. الأستاذ محمد موسى إبراهيم ممثل الهوسة يحمل عبد الرحيم دقلو وأحمد العمدة مسؤولية النازحين في أحداث الإقليم، ويطالب بإعادتهم إلى أماكنهم. هيئة محامي دارفور وشركائها تكشف عن احتجاز 197 شخص وفقدان آخرين بواسطة قوات الدعم السريع بولاية غرب دارفور، وتطالب بإطلاق سراحهم فورا. 27 من قيادات الإدارة الأهلية بولاية غرب دارفور تقاطع وتنسحب من لجنة السلم والمصالحات بالدعم السريع بالولاية. حركة الصادرات والواردات عبر موانئ شرق السودان تتوقف بعد انسحاب العاملون في المواصفات والمقاييس من مواقع عملهم بالمواني. شباب البيجا يقلقون مكتب رئاسة المواصفات والمقاييس فرع بورت سودان بولاية البحر الأحمر. اعتصام قبيلة الكيميبلا بميناء هيدو بولاية البحر الأحمر يدخل يومه 50، مطالبين بتنفيذ اتفاقهم الموقع مع هيئة الموانئ البحرية. السلطات السودانية تمنع دخول وفد مكون من 100 شخص من الإدارات الأهلية بشرق السودان من الذهاب إلى أسمراء بدعوة من السلطات الأريترية في إطار التصالحات. تنسيقية لجان مقاومة ولاية الخرطوم تعلن جدول مواكب ومليونيات شهر أغسطس الجاري المركزية واللامركزية. اتحاد الغرف التجارية يدعو المستوردين لوقف الاستيراد وعدم سداد الرسوم الجمركية والضريبية لمدة 3 أيام احتجاجا على زيادة الدولار الجمركي. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بولاية شمال دارفور تدشن المساعدات النقدية البديل للغذاء للاجئي دولة جنوب السودان بمحلية اللعيد بشمال دارفور. مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور تشهد تردي مريع في البيئة وتراكم لمياه الأمطار الراكدة بالمواقع الحيوية. ولاية شمال دارفور تعلن نتيجة شهادة الأساس بنسبة نجاح بلغت 59.7% والتلميذ محمد معتصم التجاني يحرز المركز الأول مشترك من مدرسة زين العابدين الخاصة بنين بالفاشر. نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دوغلو يتوجه إلى تشاد في زيارة تستغرق يومين لبحث العلاقات بين البلدين.
شكرا الصادق مصطفى زكريا. الآن في زاوية خبر وتعليق، وكما عودنا دائما الزميل الصحفي محمد موسى حريكة كل خميس يعلق على خبر الأسبوع، فلنتابع.
في زاوية اليوم حنتناول مسألة في غاية الخطورة وهي بتتعلق بالعدالة، لأنه أكيد حينما نفتقد العدالة بيكون افتقدنا الوطن كله وافتقدنا الإنسانية كلها. كشفت هيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب دارفور عن معلومات تفيد بترحيل واحتجاز 21 مواطن تم إيداعهم كأمانات بسجن الهدى، وطبعا أمانات دي بين قوسين. هؤلاء المحتجزين بينهم أطفال، وذكرت المحامية نفيسة حجر خلال مؤتمر صحفي أن سلطات غرب دارفور ألقت القبض على هؤلاء المواطنين بتاريخ 15/4/2020. بعض من هؤلاء المواطنين أعضاء في لجان المقاومة، وتم ترحيلهم وإيداعهم سجن الهدى بأمدرمان، مع العلم أنه لم يتم إطلاق سراحهم حتى الآن، بل تم تجديد حبسهم بخطاب من والي الولاية الجديد. طبعا ده تجاوز واضح جدا للقانون وغياب تام للعدالة. ده مؤشر على أن هؤلاء المواطنين والذين تم إخفاءهم قسريا مؤشر حقيقي لغياب القانون، مع العلم أنهم يعانون من أوضاع صحية غاية في السوء، بالإضافة لذلك أن 4 من هؤلاء أطفال حرموا من أداء امتحانات شهادة الأساس. ده ما يدور في سجن الهدى بمدرمان حسب ما ورد في المؤتمر الصحفي اللي تحدثت فيه المحامية نفيسة حجر. وبالعودة لذات الموضوع في ذات السياق المتصل بالعدالة، تم انسحاب أعيان إدارات أهلية من وثيقة الصلح بغرب دارفور. هؤلاء المنسحبين تم اعتقالهم من قبل سلطات أمن الولاية. طيب ما هو السبب الذي تم بموجبه اعتقال هؤلاء؟ السبب أنهم تقدموا بخطاب يفيد بانسحابهم من لجنة السلم والمصالحات. الخطاب ده موجه لرئيس لجنة المصالحات والسلام، وفي عدة أسباب أوردوها في ذلك الخطاب. أبرز تلك الأسباب عدم انعقاد أي اجتماع للجنة منذ تكوينها، 2 عدم حيادية رئيس اللجنة، 3 استمرار الانتهاكات في جميع أنحاء محلية السربة. هذه المذكرة وقع عليها 27 من عمد وشراتي محلية السربة، وتم اعتقالهم كردة فعل لهذه المذكرة من السلطات المحلية والأمنية هناك. طبعا هاتين الحادثتين مؤشر خطير على أن هناك جهات تمسك بالقانون ولديها سلطات إخفاء غسري وترحيل مواطنين وامتهان كرامتهم لتلك الدرجة أن يوضعوا كأمانات ويتم تغييبهم في سجون السودان المختلفة في مدرمان أو في بور السودان. وهنا بنطرح سؤال هام جدا، هل هذه هيبة الدولة التي تريدونها والتي تتمثل في الغياب الكلي للعدالة؟ وحتى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه.
قال ممثل قبيلة الهوسة الأستاذ محمد موسى إبراهيم إنهم كونوا لجنة من قبيلة الهوسة لمتابعة وحصر النازحين من القبيلة داخل الولاية وخارج الولاية، وأشاد ببنود الوثيقة التي تضمنت 13 بند والتي توافقوا عليها جميعا لتكون مدخل لمؤتمر الصلح. المزيد ما جاء في كلمته، فلنتابع.
نحن كأمة هوسة تم تكوين لجنة عليا من أبناء الهوسة لإدارة الأزمة إبان الأحداث الأخيرة التي حدثت بين شعب إقليم النيل الأزرق. هذه اللجنة دأبت في تقديم وتسهيل تقديم المساعدات على مستوى المعسكرات داخل وخارج إقليم النيل الأزرق. واحدة من الأنشطة الأساسية اللي قامت بها اللجنة دي أثناء الأنشطة بتاعتها وفدت إلينا مبادرات كثيرة لوقف العداعيات بين أطراف النزاع. أريد أن أقف المبادرة الآن أن احنا بصدد التوقيع الهدنة أو وثيقة وقف العداعيات اللي هي مبادرة أهلنا من رفاعة وكنانة المتمثلة في هيئة شورى رفاعة وكنانة. هذه المبادرة القوية الصادقة التي كانت على اتصال دائم معنا منذ بزوغ الفتنة بين الأشقاء في إقليم النيل الأزرق. هذه المبادرة لها كل الاحترام والتقدير من اللجنة العليا لأبناء الهوسة بإقليم النيل الأزرق. من ثم أتت إلينا مبادرة أخرى اكتمل ركني المفاوضين أو ركني الوسطاء أو الحكماء في هذا الأمر بمبادرة أو لجنة الصلح بقوات الدعم السريع برئاسة العميد ركن علي عبد الرحيم جبريل علي يعقوب جبريل. هذا الشخص الهمام الذي سهر وما زال موجود هو بين ظهرانينا يتحدث ويحاور ويعدل ما بين أطراف النزاع حتى نخرج بهذه الوثيقة التي سوف تتلى بإذنه تعالى أمامكم. فلكم الشكر والتقدير لجنة المصالحات بقوات الدعم السريع بالمجهود الكبير اللي بذلتموه طيلة الثلاث أو الأربع أيام الماضية حتى تتوج هذه الجهود وهذه الأعمال الجميلة قدمتموها في توقيع الوثيقة لوقف العداعيات بين أطراف النزاع لحين قيام مؤتمر الصلح. برضو تحياتي بتمشي للجنة الأمنية بشقيها المغرر بتاعها رئاسة الشرطة وكذلك القوات الأخرى قوات الدعم السريع بقطاع منين الأزرق والفرقة الرابعة مشاه وكل الجهات النظامية اللي موجودة الآن داخل قاعة المجلس التشريعي. طيب نحن كلجنة عليا لأبناء الهوسة لإدارة الأزمة عانينا ما عانينا حتى وصلنا لهذا المجهود أمامكم. الوثيقة دي أنا ما داري أتحدث عن الناس اللي حيتلوا الوثيقة في فحواها بتحتوي ل13 فقرة أو بند. الفقرات دي كانت أكثر من كده كانت كثيرة بعد تداول ونقاش ما بين الطرفين والوسطاء في الوسط وصلنا لعدد 13 فقرة تواسقنا بها تكون هي واحدة من الوثيقة بتاعت الهدنة حتى يتم قيام مؤتمر الصلح. وفي ذلك الأمر بيكون الجانب العدلي والقضائي والقانوني والجنائي ماشي لغاية ما نصل للمرحلة بتاعت المؤتمر العام أو المؤتمر الصلح اللي يتم عقده وفي فترة تم تحديدها لا يتجاوز أو أقصاه يكون 21 ديسمبر. فدي واحدة من النقاط الأساسية والمهمة اللي احنا اتفقنا عليها. ليه اتفقنا للنقاط دي؟ لأنه الآن النيل الأزرق ما في سمك، الآن النيل الأزرق الطماطم بقت ب10 و20 الآن كل الحاجات بقت ما في، في كثير من الحاجات ما في، في ناس متخوفين ما داري يفتحوا دكاكينهم، في ناس متخوفين ما داري يمشوا المزارع. وعشان كده جات الهدنة دي والوثيقة دي عشان المزارع يمشي لمزرعته، عشان التاجر يفتح دكانه، السائق عربيته يسوق عربيته، كل المواطنين يرجعوا أهل سواء زي ما كانوا من قبل. عشان كده نحن كلجنة عليا وافقنا على 13 فقرة دي إنه الناس ترجع، أي زول يمشي جبراكته، أي زول يمشي مزرعته، أي زول يمشي دكانه، أي زول يواصل شغله، أي زول يشتغل شغله زي ما هو داير زي ما كنا أخوان. الحاجة دي دارين نحملها على واحد السيد مشرف الوثيقة دي الفريق عبد الرحيم حمدان دقله واحد أمانة. نحن الآن كشعب النيل الأزرق وافقنا على الحاجة دي، داني ما دارين مشاكل، ما دارين طلقة تقوم، ما دارين نزول الدقة، نحملها عشان نبسط هيبة الدولة ونزرع الأمن والاستقرار في نفوس كل مواطن النيل الأزرق اللي هو كان خايف. يا أخوانا الضرر ده ما وقع فقط على طرفي النزاع، لا والله ما وقع فقط ما بين الهوسة ومكونات السلطنة الزرقاء وآلية الإدارة الأهلية، لا أي زول موجود في إقليم النيل الأزرق هو اتضرر نفسياً، صدمة نفسية، مش أي زول فينا اتضرر. فعشان كده دعنا نرجع لأخواننا زي ما كنا من قبل، عشان كده دعنا نحمل المسؤولية دي للمشرف على الوثيقة دي الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو. ثانياً بنحملها على حكومة الإقليم بقيادة الفريق حامد العمدة بادئ، هو رئيس اللجنة الأمنية. كذلك بنحملها لكل أعضاء اللجنة الأمنية وكذلك المحليات اللي فيها النزاع أنه نبسط هيبة الدولة، ما في متفلت، ما في كده. بنحملها كذلك للناس المنفذين للقانون، الناس المنفذين للقانون والمراقبين الحاجات الوقائية، جهاز الأمن والمخابرات العامة، في الشائعات، في الأكاذيب، لغاية الآن بيجينا دقوا فلان وجابوا فلان. فيبقى أي زول يتحدث، أي زول يتكلم إنه والله دقوا فلان وما دقوا فلان، نشر أي شائعة، الأجهزة الأمنية منوطة تجيبه، عشان الشائعات دي هي وصلتنا للكارثة الآن، فقدنا فيها نفر كريم من أبناء إقليم النيل الأزرق. عشان كده بنوصي نفسنا وياكم إنه الحاجة دي أخواننا أمانة في رقبتنا، الناس الموجودين نكون رسل للسلام، رسل للوعي، ورسل للمعرفة، حتى ينعم إقليم النيل الأزرق بالأمن والسلام والرفاه إن شاء الله. طيب أنا إذا في توصية بوصي كل ضمير حي في نيل الأزرق وفي السودان غاطبة وكل إنسان إنه يا أخواننا نتحلى بالصبر، نتحلى بالصبر. المصيبة كبيرة والفاجعة بالنسبة لنا في إقليم النزرة كبيرة، لكن نتحلى بالصبر. إنه الآن ما في طلقة قوم زي ما قلت، دي واحدة من التوصيات، وإذا قامت نشوفها وين نقبض الزلدة نجيبه نحاكمه على الناس، نخلي مسار العدالة يمشي زي ما هو، ما يجي أمير ولا يجي ما كيقول ده ولدي هو طلعه عشان لا، دارين العدالة تمشي زي ما هي لغاد ما يصل مؤتمر الصلح. إن شاء الله يتم الصلح بين كل مكونات إقليم النيل الأزرق ونرجع زي ما كنا أهل.
قال المقع بيت محمد سليمان أبو شوتال مقع عموم الهمج أن ما حدث في كل أرجاء النيل الأزرق من اقتتال بين أبنائه مسؤولية الجميع، ويجب أن تكون هنالك محاسبة للجميع لمعرفة أين الخلل. المزيد في كلمته التالية، فلنتابع.
إنسان هذه الدولة بطبيعة حاله هو مسالم، ولكن أسمحوا لي جميعكم والأخ الحاكم أن أرحب بالأخ الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو الذي وطأت قدمه أرض السلطنة الزرقاء. فبنقول لك مرحب بك، وغرضكم مقضي. نحن أهل فضل وكرم وتعايش، وبنقبل أي زول لدرجة إنسان هذه الأرض يتعايش مع الشيطان ورنجن. معروف في طقوس هؤلاء الناس، نحن ما بنعتدي على زول أصلاً، بطبيعة حالنا مضيافين كريمين، بنتصاحر مع كل المكونات الموجودة في السودان. أنا المكب شوتال ده خيلان أولادي فلاتة، دي دلالة للتعايش. جزء من الأخوات أيضاً مزوجين مهوسة، ولكن اللي شتم في النيل الأزرق أو في أرض السلطنة الزرقاء هنالك أيادي خفية، وبنقول بملء الفم نحن ناس تسامح، ما ناس ديات. نحن ما بنشيل دية في طبيعة حالنا، نحن بنعفي لوجه الله تعالى. وأيضا أنا بشكر الإخوة في الآلية، آلية أحفاد السلطنة الزرقاء للمتابعة. الآلية دي ما كونها المكب شوتال، كونوها رجالات الإدارة الأهلية، وده من حقهم. أيضا بشكر مبادرة إخواني وأهلي هيئة شورى كنانة رفاع لجهدهم. وأيضا بشكر لجنة مصالحات الدعم السريع اللي كان على رأسه أخي العميد علي يعقوب جبريل، يعني منذ قدومه للنيل الأزرق وصلني طوالي في البيت حتى ما أخذ راحة لحظة واحدة. فإحنا بنشكرهم. فأي زول أي زول عنده رغبة لحقن الدماء نحن بنقول لهم مرحب بك. ما بنميز ما بين زيد وعبيد، البجينة بيقول لنا دايرين نحقن الدماء ونحن عندنا جهد فيه، بنقول له ويلكم عشان الناس ما يميزوا أو يضعوا نقاط. نحن بنقول لهم مرحب بكم في النيل الأزرق، وأنا قاعد أكرر قرارتكم ده مقضي عندنا. وبشكر برضو إخواني المكوك كلهم رجالات الإدارة الأهلية من عمد وشيوخ، المحنة كانت كبيرة جدا والجرح عميق ولين، لكن الكبير كبير. والشي اللي بأكده العدالة لنا ولسوانا، نحن مع لجنة التحقيق كلنا مسؤولين على مستوى إقليم النيل الأزرق، كلنا مسؤولين، كلنا يتم التحقيق معانا على أساس أنه نشوف الخلل ده نتج من وين. ولكن بنقول لأهلنا الهوسة الراس ده بشيلكم، راسنا ده بشيلكم. نحن ما ناس أداء أصلا، لأنه نحن مسلمين بغض النظر أنه مفهومك تجاهنا شنو ما مهم، لأنك إنت ما ربنا لما تحدد نحن مين. عشان كده نحن بنشكر كل من ساهم، كل من ساهم، وكل من ساهم في توضيح الحقائق التي تمت في النيل الأزرق. فللأمانة والتاريخ كلنا جسم واحد، وكل القبائل اللي عايشة في النيل الأزرق عمرها ما حست إنه هنالك مضايقات عنصرية. نحن بندعو للتعايش السلمي ما بين كل المكونات، لدرجة إنه أبناء هذا الإقليم، أنتوا عارفين درجة الفقر قدريش، والناس جايين من برا ما حسدناهم في الكم الهائل من الأموال ومن الأشياء، ما حسدناهم، لأنه في النهاية الرزق رباني والرزق من الله وإحنا مؤمنين بذلك. ولكن الخطوط الحمراء، الإرث التاريخي والحواكير، دي خطوط حمراء ما فيها رجعة أصلا. وأنا المكب شوتال ده لو ثبت في التحقيق إني أنا مجرم في أي خطوة أنا جاهز الليلة. إحنا ما الناس اللي بيهددون بالموت، لأنه الموت مكتوب، ما محتاج إنه في زول ممكن يحجز منك أصلا. فأنا سعيد جدا بزيارة الأخ عبد الرحيم، ويشرف ويرعى وثيقة وقف العدائيات ما بين الطرفين إلى مع أن التحقيقات تجري مجراها، ويشوفوا ده منو دخل السلاح، وده منو البدا ضرب الناس، ده كله ونحن معاه. ونحن أيضا ما هيبة الدولة، ما كلنا تحت كنف القانون، من الحاكم لأي ذول مواطن كلنا تحتهم. فنحن أيضا مع بسط هيبة الدولة. وحقيقة الواحد حزين جدا للضحايا الراهو، أبرياء ما عندهم ضلع. فلذا نحن مع لجنة التحقيق، وبنتمنى للأخ الفريق عبد الرحيم حمدان دقل إقامة حتى ولو كانت سويعات في النيل الأزرق، ويحمل عننا كل خير إنه كل المكونات الآن هي مع الصلح، ما في زول ضد الصلح أصلا، وما في زول في النهاية بيكون واقف على أساس إنه أبرياء يموتوا لا ناقة لهم ولا جمل. شكرا جزيلا.
قال عبد الرحيم الدقلو الضامن الأول لهذه الوثيقة إن هنالك إجراءات ستتخذ ضد كل من أسهم في إشعال هذه الفتنة بين مكونات المجتمع الواحد في النيل الأزرق، وقال لن يفلت من العقاب، وهنالك تحقيق يجري هذه الأيام لمعرفة المتسببين. المزيد في كلمته.
الآن تم قدامنا وإمامنا توقيع وثيقة وقف العدائيات وترتيب لصلح في الأيام القادمة. ومنقول لكم من اللحظة دي الشيء اللي تم قدامنا عمل كبير ومقدر، والعمل الكبير والمقدر ده دايرينه يتنفذ في أرض الواقع من كل المكونات، من كل المكونات عليها مسؤولية، إن كانت حكومة الإقليم وإن كانت الأجهزة النظامية التابعة لحاكم الإقليم وإن كانت الإدارة الأهلية من الطرفين وإن كانت اللجان أو أهل المبادرات العميد علي يعقوب بآليته وأخوتنا رفاعة وكنانة، كلها مسؤولون من تنزيل الصلح ووقف العدائيات لأرض الواقع. ومن هنا منقول الصلح الجاي، لغاية ما نصل الصلح النهائي عندنا إجراءات كثيرة جدا هنتخذها. لن نسمح لكائن من كان يفتن أبناء الوطن الواحد ويختفي ويخلي النار تلحق الأبرياء العزل ويتشاطر. كائن من كان عندنا التحقيق قوي نزيه يتابع من بداية الشرارة بدت كيف وانتهت كيف. ده جانب. الجانب الثاني مسؤوليتنا اللي ربنا بيسألنا منها حفظ الأمن وحماية المواطن وامتلكات المواطن، حنقوم بها كاملة متكاملة إن شاء الله. وما في حاجة وما في شيء بحول بيننا وبين المواطنين، ما في شيء بيقف في طريقنا أنه نحمي المواطن الأعزل في غريته وفي زرعه وفي طريقه ويكون آمن إن شاء الله. الآن حصلت عندكم في النيل الأزرق أول أزمة وأول كارثة جهوية قبلية ومفتعلة، ولكن وصيتنا لكم لا تنجروا وراء الحرب ولا تنجروا في مرارة الغلب ولا تجنوا منها أي ثمرة ولا نتيجة. إن طلتوا وإن قصرتوا هتقعدوا نفس القعدة دي للمصالحات. من باب أولى أي مفتن وأي زول بنقول كلام في الإعلام وفي أي صفة من الصفات حقه تقول لي أقيف هنا، ما تمشي قدام، ولن نسمح لك أنه تفتن ما بيننا. الفتنة اللي قامت في النيل الأزرق إذا ما وصلنا لنتائجها ونتيجتها ومسببيها يكون أجحفنا في حق الشهداء أو الموتى. وما قمنا بواجبنا اللي ربنا بيسألنا منه. أي زول داير له سلطة وداير له مكانة وداير له جاه أرجو أن يبعد نفسه من دماء الناس. أن يبعد نفسه من حرمة الدماء. والله أي واحد بيفتكر الحكاية ده بتمر، والله أي فتنة حصلت من سجل ومتابعين، والله أي فتنة حصلت نصل بإذن الله للجهة المسبباها ودار سبيل الله. إن كانت في دارفور وإن كانت في الشرق وإن كانت في الغرب وإن كانت في أقصف النيل الأزرق هنصل لأي واحدة فيها. ودي تجارة خسرانة، ودي تجارة ما عندها قيمة، وده جب كونك تلتف وتفتن حول الناس العزل عشان تجد مكانة عشان تستمر في سلطة عشان تمشي وين. وعدنا لكم وأهدنا بيكم الفتنة دي ما هنخليها تمشي لقدام.
وقال الضامن الثاني لهذه الوثيقة الفريق أحمد العمدة باديه حاكم إقليم النيل الأزرق أن كل من ثبت تورطه في هذه الأحداث سيدخل السجن وفقا للقانون، وذلك منعا للإفلات من العقاب. نتابع المزيد في كلمته.
كانت الفتنة القبلية والتي ساهم فيها عدد كبير من الأشخاص من ضعاف النفوس وفيها فقدنا أرواح برئية. هذه الفتنة قد ساهمت في فتن سجننا الاجتماعي، ولكن لن يحدث لنا بعد حتى نجعل الأمور ترجع إلى وضعها الطبيعي عبر سيادة حكم القانون ومنع المجرمين من الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من تثبت تورطه في هذه الأحداث مهما كان شأنه، عبر سيادة القانون وعبر سياسة منع الإفلات من العقاب ستلاحق الحكومة كل المشاركين في هذه الفتنة القبلية، وسيتم ملاحقة مروجي الشائعات والإشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي ومحاكمتهم. الآن كل من ثبت تورطه في هذه الأحداث سيدخل السجن وفقا للقانون، وذلك منعا لسياسة الإفلات من العقاب. وفي هذه الأيام يتم إعداد قانون يجرم العنصرية والكراهية بإقليم النيل الأزرق، ليسبق الإقليم أول منطقة يتم فيها إصدار قانون بتجريم العنصرية والمعاقب عليها بأشد العقوبات. أدعو جميع مجتمعاتنا بالإقليم للاستفادة من هذا التنوع الذي يوجد في الإقليم، فالتنوع والتعدد هو أساس قوتنا ووحدتنا، وأدعو الجميع إلى وضع المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة، وأن يكون هذا الصلح هو الأخير بين مجتمعاتنا، وأن ننحد جميعا يدا واحدا نحو تنمية الإقليم واستدامة الاستقرار والسلام.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا. والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا الفاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض تغل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها، عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض، لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت، والمكان أو سائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذ موية بنفس الخطوات واتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت المويه دي نظيفة ومويه صحية، أكيد بنتفادى الأمراض البلشوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالمويه. جنب الليلة نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت المويه. المصادر بتاعت المويه يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات إما من الصحاريج أو من المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. زينا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي هو الحاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. زين أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا إن الناس تزقي، مثلا خاصة الناس اللي بيزقوا البهايم ممكن تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتزقي البهايم بعيد من البير والبير ذاته يتغطى يعني لأنه معرض لأنه التراب أو الهواء بيجينا غبار، والغبار طبعا إحنا زي ما قلنا إنه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهايم نزقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن إن البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة، وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة إنه يتفصل الموية بيستخدموها أو اللي بيستخدمها الإنسان يكون بعيد أو يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجي البهائم بيشربوا بيجي الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا يعني بجيبالك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتنقل عن طريق الموية ما ذكرنا اللي هو بالهارسية برضو. يعني جو بعض الناس يجي يستعمل في الرهود وكذا، نتأكد إنه الناس ما تستعمل في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستعمل يعني ما يستعمل جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات، وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل الموية، زول الدار يستحمى من موية الرهد يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يدور جوا الرهد أو فضلات بتاعت الإنسان ممكن يلوث الموية دي والناس يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمد. التمد ده طبعا الناس يستخدموه أغلب الأحيان في الخريف. برضو التمد واحدة من الوسائل يعني إحنا بقدر الإمكان نحفره في حتة برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان والحيوان، وبرضو الموية نخليها تروق في التمد بعد ما حفرناه ونخلي الموية تروق تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاريج أو من المواسير مثل المدن نتأكد برضو إن الصحاريج ده في حتة آمنة والموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة، ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعت الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعت نقل الموية عشان نضمن برضو إنه الطرق بتاعت النقل أو الموية إذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت أسنان إحنا دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة إننا نتأكد إنه الطريقة بتاعت النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن إن الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس يعني عندنا زي الفناطيس، دي واحدة من أكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا موية بالجرب أو بيشيلوا الموية بالباغات أو بالبراميل. في ناس المدن طبعا الموية بتتنقلهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا أثناء النقل الموية ما يتلوثت، مثلا الباغات لازم نتأكد ان الباغات دي نظيفة، خاصة ناس الفنادق يا جماعة لازم يتأكدوا انه هذا نظيف، تغسلوا كل يوم تودي للناس مويه نظيفه وبرضه تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني يعني في ناس وزاره الصحه بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في المويه اثناء لما تقوم تكب مويتك في المطار بيقوم بيعملوا فيها كلور ده بيعملوها يتفادى التلوث اثناء النقل. برضه عندنا المواشير، المواشير ضروري جدا ان الماسوره من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الانسان او بعيد يعني من البخانه والمازوره تكون بعيد من الماسوره ده، لانه اذا حصل انه الماسوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت الماسوره وبالتاكيد هذه مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض موي. بعدين تكلم ناس المويه عشان ما يجي يحولوا الماسوره دي ويودوها بعيد عشان ما تنقل امراض معديه. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية البغاض والناس اللي بينقلوا الموية بالجرادل وكده دي بينقلوا الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة ينظفوها كل يوم وصل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة، التخزين نحن بنخزن الموية في البيوت يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة نحن بنخزن فيها الموية لازم نتأكد إن البرميل يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل البرميل مغطى، إذا كان أي حاجة نحن بنخزن فيها الموية في البيت نتأكد إنه مغطى بالإضافة إلى الكولز اللي نحن بنشرب فيها الموية نتأكد إنه نظيف ومغسل بالموية والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقتنا بتكون انتهت ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا ولحد ما نتلاقى في حلقتنا الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.